كنتم لا تعلمون الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المشاهدون والمشاهدات في كل مكان، مرحبا بكم في برنامج فتاوى الحكمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا اللقاء في ميزان الحسنات، وأن يتجاوز عن السيئات، وأن يلهمنا التوفيق والرشاد. وهذا مجلس نجلس فيه بعون الله وتوفيقه لنجيب عن الأسئلة التي معنا حتى تأتينا الأسئلة من حضراتكم عبر الأرقام الموجودة على الهواتف التي سوف تظهر تباعا على الشاشة. قبل أن نبدأ في الإجابة عن بعض الأسئلة التي معنا، نقول هناك بعض النقاط أود أن أتحدث فيها سريعا حتى نرشد المسلمين ونرشد أهل مصر إلى ما فيه التوفيق والرشاد بأمر الله تبارك وتعالى، لأن المرحلة التي نمر بها جد خطيرة ينبغي على كل عاقل أن ينفق فيها كل ما يملك حتى نعبر إلى بر الأمان بأمر الله عز وجل. هذا واجب علي وعليكم على كل مسلم ومصري حر يحب بلده ويحب لها النهوض بأمر الله عز وجل. كلمة أولى عن اختيار الرئيس، فالترشيح للرئاسة على الأبواب بأمر الله عز وجل. فكلمة عن المرشح الذي ينبغي أن يختاره الإنسان رضاء لله عز وجل. أولا نقول إن هناك من رشح نفسه لهذا الوضع، وهذا وضع خطر جدا، ينبغي على كل إنسان أن يكون قدر المسؤولية في هذا الأمر. ولكن ماذا يجب علينا اتجاه اختيار الرئيس القادم؟ رقم واحد أن نختار القوي الأمين، والقوة بمعناها الشمولي، ليس قوة في الإيمان فقط، وهذا أمر مطلوب، لأن هذا الشعب هو شعب منبعه منبع إيماني، منبع يرتبط بالدين، يرتبط بالعقيدة، يرتبط بالإسلام، يرتبط بالقرب من الله عز وجل. فقوة في الإيمان وقوة في العقل وقوة في الفكر وقوة في هيكلة الأمور والبحث في الأمور وإدارة الأمور، قوة. القوي الأمين، الأمين الذي يخشى الله عز وجل ويخاف على شعبه. ونحن نعلم أن الإنسان الذي يكون أمينا هو الذي عنده هذا الارتباط بالله عز وجل. فلا نستطيع أن نصف إنسانا بالأمانة وهو بعيد عن الله تبارك وتعالى إلا في بعض المواقف التي تكون يعني بسيطة جدا. القوي الأمين. ثانيا الكفاءة، أن يكون هذا المرشح كفء لهذا المنصب، فلا نحرك العواطف ولا نجعل العواطف هي التي تحركنا في اختيار هذا الرئيس القادم. الأمر الثالث، نبغي في من نرشحه أن يطبق فينا شرع الله عز وجل، وقد صرح بذلك بعضهم، بل واحد منهم أقوله بكل صراحة، والذي قال سوف أطبق شريعة الله عز وجل، خلافا لمن قال أنا لست مرشحا إسلاميا، خلافا لما يقال على الألسن. فهذا قد قالها بكل صراحة، أنا سوف أطبق شرع الله وسوف أطبق الشريعة الإسلامية، وهو الشيخ حازم أبو إسماعيل. هذا الذي قالها بصراحة، قال أنا سوف أطبق الشريعة وأنا مع من يطبق شرع الله عز وجل. ليه؟ ليس انحيازا، ولكن لأن تطبيق الشريعة هي باب الأمان الوحيد لنا في هذه المرحلة، بل وفي كل المراحل على مدار عمر الإنسان، لأن الذي اخترى لنا هذا الأمر هو الحكيم العليم ربنا تبارك وتعالى. فأنا أقولها بكل صراحة، وأقول يعني أسأل الله عز وجل أن يوفق هذا الرجل يعني توفيقا رشيدا بأمر الله عز وجل، وأن يكون يعني رئيسا لمصر بأمر الله عز وجل. ولكن طبعا هناك نصح أن يكون هناك تؤدة وتصرف عقلاني أكثر في بعض الأمور. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، هناك بعض الحركات تحاول أن تطوع الدين للسياسة، وهذا أمر خطير جدا يجعل الإنسان ينزلق في سلم التنازلات الكثيرة التي لا حد لها. تطويع الدين للسياسة هذا أمر خطير جدا جدا جدا، يجعل الإنسان يتنازل عن بعض الأمور من أجل إدارة هذه السياسة، لأنهم يقولون السياسة هي الفن، أو أن يجعل أو يكون الإنسان عنده فن إدارة لبعض الأمور. نعم، فن إدارة لبعض الأمور، ولكن لنا ضوابط تحكمنا، فلا نخرج إلى هذه الإدارة من منطلق الهوى أو من منطلق إرضاء بعض الناس أو إرضاء بعض الدول. هذا أمر خطير جدا. إحنا عايزين سياسة ليس فيها إرضاء إلا لله تبارك وتعالى، فلو كان فيها إرضاء لله عز وجل هيكون فيها رضا للشعب، فيها رضا للشعب. هذا أمر لا جدال فيه. لو كانت هذه السياسة التي يدير بها الإنسان حياته فيها رضا لله عز وجل، فسوف يكون هذا الأمر له أثر في رضاء الناس وتحقيق كل الأمور التي يبغيها الناس على أرض الواقع. لكن العكس اللي بيحصل الآن، أن نجعل الدين طوعا للسياسة ونلوي هذا الدين حتى يعني يرضي الداخل ويرضي بعض الدول الأجنبية، ونتلفظ بألفاظ خطيرة جدا ونقول ينبغي للفلسطينيين أن يعترفوا بإسرائيل، هذا أمر خطير جدا. فأنا عايز أقول أن اليهود وإن هؤلاء لن يرضوا عنا أبدا إلا بعدما نتبع ملتهم، فهم على جانب ونحن على جانب، وبرغم ذلك هم لهم علاقات وحدود معنا، ولكن هذه الحدود لا تجعلنا نداهن في دين الله عز وجل. الأمر الثالث، ومعذرة أنا قدمت لأني أمور خطيرة جدا ينبغي أن نفهمها. الأمر الثالث، التصرفات الفردية من بعض أفراد الأحزاب. أقول لأي فرد في أي حزب، هو ليس يمثل نفسه فقط، ولكن يمثل الحزب الذي ينتمي له، ولا سيما إذا كان هذا الحزب إسلامي أو ينتمي إلى الإسلام. ينبغي لتصرف أي فرد داخل الحزب أو داخل أي جماعة من الجماعات أنه لابد أن يضع نصب عينه أنه لا يمثل شخصه، ولكن يمثل الجماعة والحزب بأكمله. فلا بد أن يكون التصرف في غاية الدقة، وأن يختار التوقيت الذي يتكلم فيه والفعل الذي يتحرك من أجله، كذلك رضاء لله لا رضاء لأحد بأمر الله عز وجل. النقطة الرابعة، هناك نقطة خطيرة جدا لابد أن نبينها للمشاهدين، أننا وبكل قوة لابد أن ندعم القائلين والقائمين بالحق، هذا أمر واجب علينا، وكذلك لابد أن ندعم إخواننا بكل ما نملك. أنا كنت قبل الحلقة رأيت بعض الأرقام الموجودة لدعم أهل سوريا ضد هذا الطاغوت الذي قتل الأطفال ورمل النساء وأفسد فسادا عظيما في الأرض. فالتخاذل عن إخواننا في أي مكان، أي تخاذل عن نصرة إخواننا ومواساة إخواننا، جريمة سوف نحاسب عنها بين يدي الله تبارك وتعالى. فمن استطاع أن ينصر هؤلاء بكلمة فيقول هذه الكلمة، إذا استطاع أن ينصر هؤلاء بفعل فلا بد أن يفعل هذا الفعل، لا ينتظر اجتماعات، لا ينتظر الدائرة المستطيلة والدائرة المستديرة. فهذه مسكنات، أنا أقولها بكل صراحة، هذه مسكنات لا جدوى فيها إلا إذا كان هناك نطاق التنفيذ، لا نطاق أن نسمع القرارات وننفذ. النقطة الخامسة والخطيرة جدا والتي ينبغي أن نلتفت إليها، هناك أمر خطير جدا، العدو يحاول أن يؤصله في نفوس المسلمين ونفوس العرب جميعا، ويجعل أذنابا من العملاء والمنافقين من أجل تأصيل ما أقوله الآن، وهي بس فكر الهزيمة عند المسلمين والعرب، نقطة في غاية الخطورة جدا، بس فكرة الهزيمة عند المسلمين وعند العرب، بس فكرة الهزيمة عسكريا أن هؤلاء هم القوة التي لا تقهر، فيرقع الجميع أمام هذه القوة. طب ناخد اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم أخ عبد الرحمن.
الحمد لله.
اتفضل أخ عبد الرحمن.
أنا كنت بسأل، لو واحد كبير وتعبان شوية، ما واجب عليه إن هو يروح الانتخابات كرئيس جمهورية؟
يجب عليه الذهاب إلى الانتخابات؟
آه.
حاضر. الأخ عبد العزيز، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل أخي.
ازي حضرتك يا فضيلة الشيخ؟
الله يبارك فيك ويشرح صدرك.
والله يا أستاذنا بعزيزنا حضرتك، كنت عاوز أوجه رسالة بس للقائمين على الأزهر من خلال قناة الحكمة يعني.
يا اتفضل.
والله حضرتك أنا محافظ قرآن بمعهد كفر الخضرة الابتدائي الأزهري، طبعا منطقة المنوفية. اتعينت حضرتك سنة 2006، وبعدين معلش بس يعني
اتفضل حضرتك.
حضرتك دلوقتي الأزهر حرمنا من المرحلة الثانية من الكادر بحجة ان احنا ما احناش على الدرجة الثالثة، وبعدين الدرجة الثالثة اصلا لما جيت عين له حرام. طب خليك معي حضرتك دي واحدة.
ماشي حاضر حاضر. فان شاء الله بامر الله بس نكمل فكره كانت معانا ونجاوب على الاسئله. فقلنا فكره الهزيمه دي فكره خطيره جدا، يريد الاعداء ان يبصوا هذه الفكره في نفوس المسلمين وفي نفوس العرب حتى ييأس الناس من التقدم ومن النصره ويخضعوا الامر الواقع، وقد حدث ذلك في بعض افراد الناس الان. فهذا الامر لابد الا يكون بيننا، فكرة الهزيمة العسكرية، فكرة الهزيمة السياسية، فكرة الهزيمة الثقافية والتطبيع مع هؤلاء من خلال هؤلاء الأذناب الذين يطوعون الإعلام ويطوعون كل ما يستطيعون من إعلام مقروء أو مسموع أو مكتوب من أجل بس هذه الفكرة عند الناس. ولكن أقول لكل هؤلاء والله لن تستطيعوا أبدا، لأن الشعب المصري ولا سيما المسلمين هم مرتبطون بعقيدة بينهم وبين ربهم تبارك وتعالى، فلا يستطيع هؤلاء أن يحدثوا خللا في هذه العقيدة. فلابد أن نتمسك بإيماننا وأن نتمسك بشرع ربنا وأن نتمسك بالقرب من الله عز وجل بالعمل الصالح. الأخ عبد الرحمن بيقول والده تعبان، هل واجب عليه الذهاب إلى الانتخابات؟ أقول وبالله التوفيق إذا استطاع هذا الأب الكريم، نسأل الله عز وجل أن يشفيه، أن يذهب بسيارة دون مشقة، وحمله بعض الناس حتى يعني يدلي بصوته، وهناك يعني من إذا رأى كبيرا في السن فله خصوصية يعني يدخلونه دون أن يقف في طابور أو ما شابه ذلك، فإذا استطاع فبها ونعمة، وإذا لم يستطع فليدفع بمن يذهب حتى يدلي بصوته لهذه المرحلة القادمة لمرحلة الرئاسة. هذا والله أعلى وأعلم. الأخ عبد العزيز كان عبارة كلامه عن نداء للقائمين على الأزهر، ولكن الخط انقطع. بيقول إنه هو طبعا حرم من الكادر وما شابه ذلك. أقول لك أخي اصبر واحتسب، فإن الأمور لا تجري على وتيرة واحدة، وما ذاقه الناس في الأزمنة السابقة نسأل الله عز وجل ألا يرونه مرة أخرى، ولكن الصبر وأنت داعي وأنت قائم على أمر الدعوة بأمر الله عز وجل وتعلم الناس في المعاهد، فينبغي أن نعلم أن الأمر لابد له من صبر، لأن الأمور كما قال الأخ في الحلقة قبلي لا ينصلح الحال بين يوم وليلة، ولكن لابد من التدرج. سائل يقول لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته بالإعادة عندما أخطأ في الصلاة، ولم يأمر معاوية بن الحكم بالإعادة عندما تكلم في الصلاة؟ فما الضابط في ذلك؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نعلم أن المسيء في صلاته عندما وقف ليصلي فرآه النبي صلى الله عليه وسلم لا يحسن الصلاة وقد أحدث خللا في أركانها، أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فلما أراد أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي وهكذا. ولكن معاوية ابن الحكم عندما عطس أحد المصلين في الصلاة قال له يرحمك الله، فتعجب الناس من هذا القول حتى كادوا يفتنون في صلاتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر المسيء في صلاته بالإعادة قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ولم يأمر معاوية ابن الحكم بالإعادة رغم أنه تكلم في الصلاة. فكيف نجمع بين الأمرين؟ الأخ عبد العزيز تاني، تفضل أخ عبد العزيز.
عبد العزيز من عقب خبر حضرتك.
تفضل شيخ عبد العزيز.
معلش يا أستاذ أنا آسف يعني الخط كان قطع مني.
تفضل.
حضرتك أنا محفظ قرآن كريم.
نعم.
معلش يعني بقول لحضرتك إن الأزهر أول ما ظلم أهل القرآن، والمفروض إن هو أصلاً معقل القرآن. حضرتك منعنا من الكادر ومنعنا من حافز الإسابة، كل المدرسين خدوه من شهر 7 اللي فات بأثر رجعي وإحنا ما خدناهوش، وبعد كده جاب زيادة للعمال والإداريين من أول الشهر ده، والمحافظين حضرتك لحد دلوقتي ما جالهمش أي حاجة، وبنشيل نفس جدول المدرسين 25 حصة في الأسبوع والنصاب أصلا 24، يعني حضرتك بنشيل أكتر من النصاب الرسمي ومع ذلك ما سويناش بالمدرسين لا في الدرجة ولا في الفلوس. حضرتك
هذا إيش حضر عزيز حاضر،
وحتى لا حتى حضرتك ما سويناش باللي احنا أقل منهم اللي هم أقل مننا اللي هم العمال والإداريين حضرتك.
نعم حاضر.
فمعليش أنا آسف كنت بوجه الرسالة للأزهر وبقول المفروض يعني أهل القرآن يكرمهم. نعم. لكن بيحصل ده والله إهانة لأهل القرآن.
نعم.
معليش يا فندم وعطلت على حضرتك.
شيخ عبد العزيز ويشرح صدرك يا رب. طبعا أنا بدعم رأي الشيخ عبد العزيز أن أهل القرآن لابد أن يكرموا وأن يعني يوضعوا على الرأس، لأنهم قد حملوا أفضل كتاب وهو القرآن الكريم، وهو الكتاب المهيمن على كل الكتب، فينبغي علينا أن نعرف قدرهم سواء من الناحية المادية أو الناحية المعنوية، فلا نرى أن هناك الأموال الطائلة تنفق على بعض الناس ويحرم أهل القرآن من ذلك، فأقل القليل أن نساوي بينهم وبين غيرهم ممن هو معهم في المعاهد من يقومون بهذا التدريس. وهذا نداء لمن يسمعني ليحل مشكلة الأخ عبد العزيز وكل من عليه، لأننا لا نرضى بالظلم بعد ذلك بأمر الله تبارك وتعالى. نرجع تاني فبنقول السائل بيقول كيف نوفق بين الحديث الذي أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته بالإعادة وبين الحديث الذي تكلم فيه معاوية بن الحكم ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. هذا خطأ وهذا خطأ. أقول أن المسيء في صلاته قد أخلى بركن من أركان الصلاة، وهذا أمر، إقامة الركن أمر، والفاتحة كذلك ركن وأمر، لكن عدم أو الكلام في الصلاة هذا محظور، هذا ترك، أن يترك الإنسان الكلام الخارج عن الصلاة، الخارج عن تلاوة القرآن وعن التسبيح والتكبير والتهليل، هناك حظر على هذا، أن يتكلم الإنسان بكلام خارج الإيه؟ خارج الصلاة، إلا بما يصلح الصلاة أو يقيم الصلاة من القرآن والتسبيح. يبقى هنا معاوية بن الحكم ترك أو فعل محظورا. أما المسيء في صلاته فقد ترك مأمورا. انتبه إلى هذا الأمر والتفت إليه، المسيء في صلاته ترك مأمورا، أما الذي تكلم معاوية بن الحكم الذي تكلم في الصلاة فعل محظورا. وقال علماؤنا إن فعل إذا فعل الإنسان أو آتى الإنسان محظورا في صلاة أو في أي أمر من العبادات هذا المحظور يغفر بالجهل والنسيان، هذا المحظور يغفر بالإيه بالجهل والنسيان. يبقى هذا معاوية بن الحكم رضي الله عنه تكلم أتى محظورا جهلا أو نسيانا، أما يبقى هذا محظور، أما المسيء في صلاته فقد ترك مأمورا. فقال العلماء إذا ترك الإنسان محظورا جهلا أو نسيانا يغفر هذا الأمر، أما إذا ترك مأمورا لا يغفر هذا الأمر بالجهل ولا بالنسيان. مثال آخر، مثلا إذا دخل الإنسان الصلاة ولم يكبر تكبيرة الإحرام نسي، فهل نقول أن هذا النسيان يجعل صلاته صحيحة؟ نقول له لا، لأنه ترك مأمورا، فالأمر بالتكبير أمر لازم في الصلاة. أما إذا تكلم عفوا منه في صلاته فقد أتى محظورا، فنقول يغفر بالجهل والنسيان، وبذلك نوفق بين الحديثين بأمر الله عز وجل. هذا والله أعلى وأعلم. سائل يقول عندي محلات وعقارات كثيرة تضر ربحا كبيرا علي، هل يجوز أن أخرج زكاة هذه المحلات والعقارات أم لا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحلقة الماضية جاءني سؤالا شبيها بذلك، عندما سأل أحد المتصلين أنه عنده بعض المحلات والعقارات، وهذه المحلات وهذه العقارات تضر عليه مالا كثيرا، فهل تجب على هذه المحلات أو على ما يخرج منها الزكاة أم لا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة تعرف عند العلماء بزكاة المستغلات، أي إذا كان هناك أشياء يستغلها الإنسان في الاستثمار وتضر عليه بأرباح كبيرة، قال بعض أهل العلم، وهذا ما قد لبس على بعض الناس في الحلقة الماضية وجاء اتصال بعد اتصال، قال بعض أهل العلم هذا الذي عنده هذه العقارات وهذه المحلات التي تضر عليه ربحا فهي من باب الاستثمار، فهو يستغل هذه المحلات في المال الذي يأتيه من هذه المحلات ومن هذه العقارات. فقال الفريق الأول أنه يخرج الزكاة على الأصل وعلى الربح، على أصل الغلة وعلى الشيء الذي يخرج من هذه الغلة. الفريق الآخر قال لا، يخرج على ما يخرج من هذه الغلة ولا يزكي على الأصول. التفت إلى هذه النقطة، بل فريق القول قال الأصول وما يخرج من هذه الأصول، يعني اللي بيخرج المحلات والعقارات وما يخرج منه. الفريق الثاني قالوا لا، يخرج الزكاة على ما يخرج من الغلة فقط، الذي يخرج فقط وليس على الأصول. وأنا مع الرأي الثاني أنه يخرج على الخارج فقط إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول، يخرج 2.5% أي على كل 1025 جنيه. كده أظن القضية يعني قربت بأمر الله تبارك وتعالى. سائل يقول ما حكم البيع بالتقسيط، هل هو جائز أم لا؟ لأنني رأيت اختلافا بين أهل العلم فأرجو التوضيح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اختلف أهل العلم في البيع بالتقسيط على رأيين، فذهب فريق من أهل العلم إلى أن التقسيط لا يجوز، أنه بيعتين في بيعة، والبيعتين في بيعة لا يجوز. والفريق واستدلوا بأدلة أخرى لا أريد أن أسردها. الفريق الثاني قالوا البيع بالتقسيط ليس بيعتين في بيعة، ولكن هو من سبيل البيع، والله عز وجل أحل لنا البيع فهذا بيع، فكيف تحرمون هذه الصورة من البيع؟ والرأي الثاني هو الذي أميل إليه، أن البيع بالتقسيط يجوز وليس من قبيل البيعتين في بيعة، لأن السلعة هي واحدة والصفقة واحدة في وقت واحد، لكن بيعتين في بيعة قد تم صفقتين، فقد باعه بالآجل، ثم بعد ذلك اشترى منه هذه السلعة عاجلا، أي باع السلعة له بعشرة، ثم اشترى منه نفس السلعة بخمسة، فاستفاد من الفارق بين الخمسة والعشرة من أجل التأجيل، فقد وقع في الربا بالصورة الأولى. أما البيع بالتقسيط فليس هذا، لأنه البيع قد وقع على صفقة واحدة، وهي بيع بالإيه؟ بالعاجل بكذا وبالآجل بكذا، ولم يشتري منه ولم تتم صفقة أخرى، فالبيعة بيعة واحدة، فالبيع بالتقسيط جائز بأمر الله تبارك وتعالى، ليس فيه شيء. ولكن هنا ملحظ، أن الإنسان الذي يريد أن يشتري بالتقسيط لا يشتري إلا الضروري، لا يشتري إلا الضروري. لماذا؟ لأن هذا من قبيل الدين الذي يكون على عاتق الإنسان، ونحن نعلم أن الإنسان إذا مات وعليه ديون ولو كان شهيدا لا يصلى عليه إلا إذا قام أحد الناس بدفع الدين، إلا إذا قام بعض الناس بدفع الدين. ونعلم كذلك أن الشهيد يقف محجوزا من دخول الجنة بسبب هذا الدين الذي عليه حتى يقضى. فأقول الذي يعني يحاول أن يشتري بالتقسيط هذا أمر حلال، ولكن ينبغي أن يضبط، لا يكسر الإنسان منه، لأن كل هذه ديون تقع على عاتق الإنسان، فينبغي على الإنسان ألا يكسر منه. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم. الله بكر.
تفضل أخ كريم.
لو سمحت أنا دلوقتي أنا مريض ولازم فراش، وبصلي وأنا قاعد، بس بصلي بكور بصور قصيرة، مع إني بقرأ قرآن كل يعني بقرأ بختم القرآن كل خمس أيام، بس ما بحفظ وبصلي بصور قصيرة.
طب انت حضرتك بتستطيع القيام ام لا؟ يعني
لا لا لا
حتى تكبير حتى ماشي. حاضر. ربنا اسال الله العظيم رب العظيم العظيم ان يشفيه ويشفي مرضى المسلمين. السائل يقول هو مريض وملازم الفراش ويصلي وهو جالس ويختم القران في خمسه يعني ايام، ولكن لا يحفظ ويقرا بقصار الصور، فهل الصلاه صحيحه ام لا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أشكر لك يعني حرصك على السؤال في أمر دينك، ومع أنك يعني تفعل ما لا يفعله الكثير منا، وأن يقرأ خمسة أجزاء أو يختم القرآن في خمسة أيام، فهذا أمر جيد وأمر أسأل الله عز وجل أن يديم هذا الأمر عليك. وأقول لك أخي في الله وحبيبي في الله، صلاتك صحيح بأمر صحيحة بأمر الله عز وجل، ولا شيء فيها طالما أنك تقرأ بأم الكتاب الفاتحة، ولو قرأت بسورة قصيرة فلا شيء في صلاتك، وصلاتك صحيحة. ونأخذ هذا الفاصل ونعود معكم مرة أخرى فتابعونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا تعلمون ذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا معكم بعد الفاصل لنواصل الإجابة عن الأسئلة التي معنا بأمر الله عز وجل، وننتظر المشاركة من حضراتكم. السؤال الذي معنا سائل يقول: كيف يعرف الإنسان أن الله راض عنه؟ كيف يعرف الإنسان أن الله راض عنه؟ هذا سؤال جيد. والإنسان هذه بغيته في الحياة الدنيا أن يرضي الله عز وجل، ولكن كيف يعرف الإنسان أن الله راض عنه؟ أقول لك في جملة قصيرة: انظر فيما أقامك الله عز وجل، انظر فيما أقامك الله عز وجل. فإذا أقامك على طاعة وعلى قرب منه تبارك وتعالى، وعلى خشية وعلى خوف ومراقبة وبعد عن المعصية، أنك دائما تحاول أن ترضي الله وتحاسب نفسك في كل الأمور على كل صغيرة وكبيرة، فاعلم أن الله راض عنك. ولكن هذا الأمر لا يجعلك تأمن مكر الله، ولكن هذا يدفعك إلى كثير من الحسنات والتقرب أكثر وأكثر. ولكن إذا رأيت أنك مقيم على معصية وأنك بعيد عن الله تبارك وتعالى، وأنك كلما ابتعدت عن معصية وقعت فيها مرة أخرى، فراجع نفسك ولا تيأس من رحمة الله، واعلم أنك فعلت أمرا هو الذي أبعدك عن ربك عز وجل. هذا والله أعلى وأعلم. سائل يقول: هل لساب الرسول صلى الله عليه وسلم توبة أم لا؟ هذا أمر اختلف فيه أهل العلم، هل الذي يصب الرسول صلى الله عليه وسلم له توبة أو لا. ذهب فريق من أهل العلم أن الذي يصب الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له توبة، وذهب فريق آخر أن له توبة ولكن يقتل بعد توبته، يقتل بعد توبته. وقد يقول قائل: لماذا يقتل بعد توبته مع أن التوبة تجب ما قبلها؟ أقول لك إن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من سب النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، وهذا قد ورد في أكثر من موطن، حتى أن رجلا عجوزا كفيفا كانت امرأته تسب النبي صلى الله عليه وسلم فقتلها. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الأخت مريم من تونس.
نعم.
تفضل يا أخت مريم.
أنا ابتليت ودخلت المستشفى وأنا حامل في الشهر الرابع، ووقع إنزال الجنين وأيضا استئصال الرحم، ويعني كان ذلك صعب جدا بعدها. الحمد لله أنا شفيت الآن، وأسأل هل في هذا الجنين الذي وقع إنزاله أز، وماذا تنصحني به حتى يعني أنا في كل مرة يعني أتذكر أني معه أنجد يعني أجد في نفسي شيء، فأرجوك النصيحة.
حاضر أختي. فالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعلماء قالوا أن الذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم ذهب فريق لأنه ليس له توبة، وفريق قال له توبة ولكن يقتل حتى بعد توبته. فاعترض بعض الناس على اعترضوا على هذا الأمر بأن هناك من سب النبي صلى الله عليه وسلم على عهده ولم يقتل، فرد على هذا الأمر بأن الذي تجاوز عن حقه هو النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، أما بعد مماته فمن الذي يستطيع أو يقدر أن يتنازل عن هذا؟ هل يستطيع أحد من عموم المسلمين أن يتنازل عن سب النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم ليس حيا بيننا؟ فالعلماء قالوا يقتل حتى ولو تاب. أخت مريم من تونس قالت: يعني ربنا يا رب يشفيها ويعافيها ويعافي مرضى المسلمين، وابتليت بابتلاءات كثيرة جدا، وهي تسأل هل لها أجر مع أنها تجد في نفسها بعض الضيق. هذا ما فهمته من السؤال. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخت مريم، ومن على شاكلتك من وقع في ابتلاء أو في ابتلاءات كثيرة. إن الحياة الدنيا ما خلقها الله عز وجل إلا من أجل أن يبتلي العبد، يبتلي العبد بالحسنات ويبتلي العبد بالضراء وبالقربات وبما شابه ذلك، حتى يعلم من هو يحقق العبودية لله عز وجل في وقت الرخاء وفي وقت الشدة. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، خلق الموت والحياة ليبلوكم. فكأن الإنسان ما جاء في هذه الدنيا إلا من أجل أن يختبر ويوضع تحت الاختبار حتى يميز الله عز وجل المعادن. فإذا صبر الإنسان على الابتلاء وحمد الله عز وجل، فإن الله تبارك وتعالى لا يضيع عمله في الدنيا ولا في الآخرة. ولكن قد يضيق الإنسان ببعض الابتلاءات، ولكن عليه أن يسارع بالاستغفار وأن يتوب إلى الله عز وجل، ويعلم أن الذي يصبر على البلاء يوفى أجره بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فلكل من ابتلي ببلاء مهما عظم هذا البلاء، أولا أن يتذكر بلاء المسلمين في موت النبي صلى الله عليه وسلم. طب ناخد اتصال منكم إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ؟
اتفضل يا اخي كريم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو ازيك يا عم الشيخ.
الله يبارك في حضرتك.
لو سمحت يا شيخ انا كنت عايز استفسر عن موضوع البيع بالتقسيط. تمام.
نعم.
انا شغال في التجاره. تمام. ببيع مثلا السلعه.
طب نوطي التلفاز اسمعني من الهاتف اتفضل.
ببيع ماشي ببيع السلعه مره. تمام. وببيعها
بتبيع فوري وقسط يعني.
ببيعها
قسط بس ولا فوري وقسط؟
لا هو بيجيبها لي مثلا الحاجه ديت ب 10 قروش.
انا ماليش دعوه بيجيبها لك بكام. انت حضرتك بتبيع فوري وقسط. اللي عايز فوري
ببيعها قسط. بجيبها له وببيعها له.
اللي عايز فوري بيبيع فوري واللي عايز قسط بيبيع قسط. حاضر.
اللي عايز قسط بداله قسط واللي عايز فوري بداله فوري.
حاضر.
دلوقتي بعد ما بعتها قسط بيجي لي ثاني بيقول لي انا عايز ابيع المكنه دي. المكنه دي لو بتسعه بيديني اكتر منه ب 11.
حاضر.
ماشي يا شيخ.
حاضر يا اخي كريم. حاضر. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالاخت ام مريم يعني تحاول ان تصبر نفسها وعزاء المسلمين جميعا في موت النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مصيبه كبرى صبر عليها المسلمون والصحابه على عهد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. فكل مصيبه تهون بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وكل بلاء يهون بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أراد الإنسان أن يصبر نفسه فليبحث في حياة الأنبياء والمرسلين، يجد أن البلاء قد عظم جدا معهم ونرى الشكر. وليس ذلك مع النبيين والمرسلين فقط، ولكن مع الصالحين. فكلما كان العبد قريبا من ربه تبارك وتعالى كلما ازداد البلاء عليه. حتى إذا وهذا الأمر يكون نعمة للعبد، إما تغفير للذنوب وإما أن يرفع درجات في الآخرة. أخت المسلم السلام عليكم.
وعليكم السلام يا فندم.
تفضلي.
لو سمحت يا شيخ، هو أنا كان جاتني وظيفة في شركة تنمية بتطلع قروض، يعني شركة مساهمة في القروض.
قروض ربوية بفائدة يعني؟
فأنا أمشي حاجة يعني للوظيفة.
أنت بتعملي، أنت بتشتغلي شغل حضرتك. نعم. شغل حضرتك ايه بالظبط داخل الشركه دي؟ او
ان انا اكتب القروض، يعني اكتب الطلبات القروض.
حاضر اختي. الاخ كان بيسال هو بيبيع بالتقسيط، وانا عايز افرق بين مساله. انا اتكلمت عن هذا الامر في بدايه الحلقه. هو بيبيع فوري بكذا وقسط بكذا. اللي عايز فوري بيديله، عايز قسط بيديله. حتى هنا ليس هناك شيء في هذا الامر. طالما انت بتعرض السلعه فوري بكذا وقسط بكذا، ما بتلغمش المشتري على القسط. يعني تقولوش قسط بس، ما بيع قسط بس، لا. بهذا بيرجو من وراء التقسيط الفائده، لا يرجو التجاره. لكن اللي بيبيع فوري وقسط، بيعرض السلعه فوري بكذا وقسط بكذا، هذا البيع ليس فيه شيء حتى هنا. اما صوره السؤال الاخ بيقول عليها، الناس بتشتري منه بالتقسيط ثم بعد ذلك يبيعون له نفس السلعه بارخص مما اشتروا تقسيطا، فهذا يدخل والله اعلم في البيعتين. في بيعه سلعه واحده اللي هي الموتوسيكل زي ما بيقول الاخ، او اشتراه تقسيط بكذا، فهو محتاج الفلوس فيرجع بيبيع له الموتوسيكل تاني باقل من ثمنه، لان هو محتاج للايه؟ للمال. فهذا هو البيعتين في بيعه، وهذا منهي عنه. فاحرى بك واولى بك أن تتحرى الحلال في بيعك بأمر الله عز وجل. الأخت مصفاء السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أخت مصفاء.
أسأل حضرتك على سؤال يا شيخ.
تفضلي.
أنا أخويا كان متجوز وطلق. وليها أخت، فهو عايز يتجوز أختها، يجوز؟
حاضر يا أختي. حاضر. الأخت السلام عليكم. معالي اتصال لسه؟ السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا اختي الكريمة.
من فضلك يا شيخ، انا عايزة بس توصلوا رسالتي دي للشيخ الحويني او الشيخ محمد حسان، دول اعتمدنا عليهم بعد ربنا سبحانه وتعالى. ان انا عايزة المسؤولين عن هيئة النقل العام، يا ريت يخصصوا اتوبيسات للسيدات، وتلفات للرجالة. أنا بقول النقل العام ليه؟ لأن هو ده اللي احنا نقدر نحكم عليه، أما الخاص ما لناش دعوة. وإحنا مش يعني الطلب ده مش هيكلفهم حاجة، لو عندهم 10 أوتوبيسات يخلوا 4 للسيدات و6 للرجال.
حاضر، والله فكرة طيبة يا أختي، ربنا يزيدك حرص يا رب، ربنا يبارك، وإحنا إن شاء الله ندعو إلى ذلك إن شاء الله بأمر الله، ربنا يبارك فيك. الأخ ماهر من تونس، السلام عليكم. انقطع. طيب قبل ما يعود الأخ ماهر نجيب عن الأسئلة. الأخت مسلم هي شغالة في وظيفة بتقرض الناس قروضا ربوية، وهي اللي بتكتب القرض، عشان كده أنا سألتها أنت بتعملي إيه في هذه الوظيفة، فهي التي تكتب هذا القرض، فأنت أخت مسلم مشاركة في هذا الأمر، فحاولي في أسرع وقت أن تبحثي عن عمل حلال طالما أنك محتاجة إلى عمل. نحن لا نحرم عمل المرأة، ولكن نضبط عمل المرأة، نضبط عمل المرأة بشرطين: أن تكون المرأة محتاجة إلى العمل احتياجا ضروريا، ليس لها عائل يعولها، فساعة إذ نقول لها اعملي ولكن بالضوابط الشرعية، تخرجي كما أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم دون أن تحدثي فتنة. الأمر الثاني أن يكون العمل محتاجا إليها، فنحن نحتاج إلى الطبيبات المسلمات بدلا أن نكشف عورات النساء على الأطباء الذكور. فهاتان الحالتان ينبغي أو يحتم على الإنسان، أو هناك اضطرار أن تنزل المرأة إلى عملها، ولا نحرم ذلك إلا بهذين الشرطين. طيب فاصل إن شاء الله بأمر الله ونواصل معكم مرة أخرى، فتابعون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
لا تنسى الصلاة في وقتها.